سعيد قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك حدثهم أن أناسا أو رجالا من عقل قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكلموا بالإسلام فقالوا يا رسول الله إنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف واستوخموا المدينة فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود وراع وأمرهم أن يخرجوا فيها فيشربوا من ألبانها وأبوالها فلما صحوا وكانوا بناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم وقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاكوا الذود فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الطلب في آثارهم فأتي بهم فسمروا أعينهم وقطعوا أيديهم وأرجلهم ثم تركوا في الحرة على حالهم حتى ماتوا والحديث صحيح. قال أخبرنا محمد بن قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم قال حدثني زيد بن أبي هريرة عن طلحة بن مصرف عن يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك قال قدم أعراب من عرينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا فاشتروا المدينة حتى اصفرت ألوانهم وعظمت بطونهم فبعث بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى لقاح له وأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صحوا فقتلوا راعيها واستاقوا الإبل فبعث نبي الله صلى الله عليه وسلم في قلبهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم. قال أمير المؤمنين عبد الملك لأنس وهو يحدثه هذا الحديث بكفر أم بذنب؟ قال بكفر. قال أبو عبد الرحمن لا نعلم أحدا قال عن يحيى عن أنس في هذا الحديث غير طلحة والصواب عندي والله تعالى أعلم. يحيى عن سعيد بن المسيب مرسل.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله هنا للدلالة على أن أبوال ما يؤكل لحمه طاهر، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين بعد أن أعطاهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها، فلو كان أبوال الإبل نجسة ما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا، ولكن أبوالها طاهرة وبول كل ما يؤكل لحمه فهو طاهر من بقر وغنم وإبل وغيرها من بهيمة الأنعام ومن الصيد الوحشي الذي يؤكل لحمه فهو طاهر. وأما المؤمن فهو طاهر إلا أن بوله وعذرته نجسة، أما ما لم يؤكل لحمه كالحمار والخنزير والبغل فهذه نجسة، أبوالها نجسة وليست طاهرة. ومن فقه الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله رحمة لا تساويها رحمة أحد من أمته، فهو لما رأى الأقوام صفرت وجوههم وانتفخت بطونهم استوخموا المدينة لأنهم أهل بادية، أمر لهم بلقاح من الإبل بذود من الإبل، والذود الخمس كما فوق فيها الألبان، وأعطاهم راعي يرعى الإبل وهم ما عليهم إلا أن يشربوا لبنها ويشربوا أبوانها. ففعلوا، ولكن لخبثهم وعدم إيمانهم ما شكروا النعمة ولا قدروا الجميل. لما صحت أجسامهم وقويت جوارحهم عمدوا إلى الراعي فقتلوه وشملوا عينيه بالنار ومثلوا به واشتاقوا النعم فارين بها. فهم كما قال في الحديث كفروا وقتلوا وأخذوا المال، فصاروا محاربين لله ولرسوله وصاروا قتلة. بدون مسوغ شرعي وأخذوا المال بدون حق وقابلوا الإحسان بالإساءة، فما كان جزاؤهم إلا أن أسي بهم وأوقفوا في الحرة ذاته، المراد بها ذات الحجارة السود معدومة في المدينة النبوية. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وأمر بهم فشملت أعينهم بالنار كما فعلوا بالراعي، وتركون في الحرة يستسقون فلا يسقون، ويستغيثون فلا يغيثهم أحد حتى ماتوا، لأنهم عملوا بالراعي هذا العمل، شملوا عينيه وتركوه في الحرة حتى مات. فعمل بهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا العمل من قبيل المماثلة لا من قبيل المثلة. لما فعلوا بالراعي ما ذكر، فعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمره، فعلوا بهم مثل ما فعلوا بالراعي، فهم كفروا بعد إسلامهم الذي أعلنوه وحاربوا الله ورسوله وأخذوا المال. فانتصر الله عز وجل منهم وحجهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في وقت قصير، وكان أولهم سلمة بن الأكوع، وكان راجلا، فكان أول أهل الغارة سبق أهل الخيل حتى أمكنهم الله عز وجل منهم وأعادوهم. وهكذا الطاغي الباغي يحيط الله به، لا سيما في الدولة المسلمة لا يفلح المعتدي الظالم. وكما قيل ما أشبه الليلة بالبارحة، هؤلاء المفسدون اليوم في هذا العصر وفي هذه البلاد المملكة العربية السعودية، هؤلاء المفسدون كلما حاولت خلية من خلايا الفساد لتفسد في الأرض بالقتل وبالأسلحة الفتاكة وبالإيذاء للدولة وللمسلمين أجمعين، مكن الله منهم حتى يكتمل هذا القرن إذا اكتمل هذا القرن قطعه الله، كما في الحديث في الخوارج قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كلما طلع قرن قطعه الله. والمقصود أنهم لا يمكن أن يظهروا ولا يمكن أن يظهروا عن الناس، ولا تكون لهم شوكة ولا تكون لهم مثقال ذرة من النصر، لأنهم مفسدون وفسادهم ليس ظاهرا للعلماء، ظاهر للناس جميعا، لعوام الناس ولذكور الناس وإناثهم الصغار والكبار، لأنه ما فعل أحد ممن يعرف الإسلام ما فعل كفعلهم إلا سلفهم الأوائل الخوارج الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كلاب النار وشر الخلق والخليقة، وهؤلاء سلكوا مسلكهم وزادوا زادوا بأشياء ما فعل هؤلاء في عهد الصحابة الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه من معه، ألا وهو القتل الجماعي بدون حساب، ما بارزوا جنود الدولة ولا بارزوا الجيش الإسلامي، وإنما يخبطون خبط عشواء محل ما دلتهم شياطينهم فجروا وقتلوا. وهذا يدل على ذهاب الإيمان منهم وعلى كثرة سفههم وما ابتلوا به من الأحقاد والحسد، فأحاط الله بهم، وكلما طلعت خلية من خلايا الشر سلط الله عز وجل عليهم في أماكن ما يظن الإنسان أنهم سيطلع عليهم فيها، لكن الله على كل شيء قدير ورحيم بالمؤمنين، فهم لا يتسلطون إلا على أهل الإسلام أو من عصمهم الله عز وجل من أهل الذمة والمستأمنين. فلا يجوز لأحد أن يتعاطف معهم ولو بقلبه، ولو لم ينطق لسانه لا يجوز أن يتعاطف معهم أحد، فأهل الفساد لا يجوز لأحد أن يحبهم أو يعتذر لهم أو يقول مساكين غرر بهم، الله أعطاهم العقول فكيف يغرر بهم ليفسدوا في الأرض ثم يعتذر لهم بعض الناس يقول مساكين أحداث وما شاكل ذلك من الأعذار، لا عذر لهم أبدا، وسيلقون جزاءهم في الدنيا والآخرة. نعم.
باب صرف ما يؤكل لحمه يصيب الثوب. قال أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا خالد يعني بن مخلد قال حدثنا علي وهو ابن صالح عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال حدثنا عبد الله في بيت المال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت وملأ من قريش جلوس وقد نحروا جزورا، فقال بعضهم أيكم يأخذ هذا الفرث بدمه ثم يمهله حتى يضع وجهه ساجدا، فيضعه يعني على ظهره. قال عبد الله فانبعث أشقاها فأخذ الفرث وذهب به ثم أمهله، فلما خر ساجدا وضعه على ظهره. فأخبرت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي جارية فجاءت تسعى فأخذته من ظهره، فلما فرغ من صلاته قال اللهم عليك بقريش 3 مرات، اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيق حتى عد 7 من قريش. قال عبد الله فوالذي أنزل عليه الكتاب لقد رأيتهم صرعى يوم بدر في قليب واحد، والحديث صحيح.
لا إله إلا الله، هذا كالحديث الأول من حيث أن ما يؤكل لحمه فدمه وبوله ليس نجسا، والمراد بالدم الدم اليسير لا الدم المسفوح. الدم المسفوح نجس ولو مما يؤكل لحمه، إذا كان مسفوحا فهو نجس. فلو كان نجسا الذي الدم الذي وضع على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي لقطع صلاته، ولكن وضع سلى الجذور على ظهره من أولئك الأعداء وهو ساجد حتى ما جاءت إلا ابنته تسبهم وترفع هذا الأذى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهى صلاته. ولو كان نجسا لقطع الصلاة ولم يتمها ولم يتم الصلاة. وفي الحديث دليل على الصبر الجميل الذي تمتع به النبي صلى الله عليه وسلم على ما لقي من أولئك الأعداء كفار قريش والأحزاب، غير أنه ما صده ذلك عن الاستمرار في دعوته إلى الله تبارك وتعالى وتبليغ رسالة الله، لأن الله اصطفاه. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فاصطفاه وكمله بالصبر والشجاعة والصدق وأصالة النسب والرحمة والنصح إلى غير ذلك من صفات الكمال التي ما لحقه فيها أحد. وإن اتصف ببعضها بعض الناس إلا أنهم لم يصلوا إلى ما وصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث دليل على أن العاقبة للمتقين، فصارت العاقبة للنبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه بعد ذلك الإيذاء والانتقام منه ومحاولة قتله، لكن الله عز وجل جعل العاقبة للحق الذي دعا إليه رسول الله عليه الصلاة والسلام، فرجع إلى مكة في عام الفتح فخضعوا وذلوا ولم يحرك منهم واحد ساكنا لما رأوا من نصرة الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام، ولما رأوا من رفع راية الإسلام. غير أن الرسول عليه الصلاة والسلام حباه الله بالصبر والصفح كظن الغيظ، فأطلقهم جميعا أطلقهم، وإلا كانوا أرقى مماليك يصبحون كلهم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، فأسلموا صاروا مسلمة الفتح، من أسلم طوعا ومن أسلم كرها، وحسن إسلامه بعد ذلك. وجاهدوا في سبيل الله. أما من لم يدرك زمن الفتح بل مات قتلوا قبل ذلك فقد أخزاهم الله واستجاب دعوة نبيه عليه الصلاة والسلام، لأنه دعا عليهم على أعيان الكفرة والرؤساء منهم، فما بقي منهم أحد على وجه الأرض. أبهلهم الله تبارك وتعالى من وقت الدعوة إلى يوم بدر، فسلط الله عليهم حزبه الصالحين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، فقتلوا منهم 70 وأسروا 70، فانكسرت شوكتهم من ذلك الحين، وأعز الله المؤمنين ونصرهم على أهل الأرض الذين يناوئون الدعوة، وفتحت الفتوح في العرب والعجم، ومن أجاب دعوة الإسلام ترك، ومن صد الناس عن الدخول في الإسلام ورد دعاة الإسلام قاتلوه حتى يفصل الله بينهم. وهكذا الدعاة إلى الله إن صدقوا وأصابوا عرفوا المنهج الدعوي وصدقوا مع الله جعلوا الدعوة إلى الله وجاهدوا أنفسهم على الإخلاص، فإن الله ينصرهم وإن طال الزمن، فالعاقبة لأهل الحق سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا، ومن كان على الحق لا يخاف، إن مات مات سعيد على الحق، مات مرحوما، وإن بقي على قيد الحياة ما كتب له عاش في رضا من الله تبارك وتعالى، ويعينه الله على أعدائه على نفسه وعلى الشيطان وعلى الهوى وعلى كل من أراد به سوءا، الله عز وجل يعينه. هذا وعد الله الذي صرح به القرآن: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فنصر الله لهم في الدنيا بخزي أعدائهم، يخزي الله أعداءهم، وكم في هذا الزمن من أقوام باسم الدين والغيرة يبغضون أهل السنة وأهل المنهج السلفي، يبغضونهم من صميم قلوبهم وعلى فلتات ألسنتهم، ويخططون لتدميرهم، فباءوا بالفشل والخسران في كل مكان. فما مكن الله يوم من الأيام أهل البدع من أهل السنة ليطيحوا بهم أو لينتصروا عليهم، وإنما قتلهم الغيظ الذي يتردد في نفوسهم، وأهل السنة متوكلون على الله عز وجل ويدعون بدعوة الله بقدر ما مكنهم الله أقدرهم، والنصر لهم. وسينتقم الله تبارك وتعالى لمن ينصر الحق، ينتقم له ممن ينصر الباطل في الدنيا بخزيه وذله، وفي الآخرة بالانتقام منه بالعذاب الأليم. فالواجب على طلاب العلم خصوصا أن يدرسوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته كيف دعا الناس، وأن يقرأوا القرآن الذي جاءت كثير من آياته تبين للناس منهج الدعوة إلى الله التي يجب أن يسلكوه، ومنهج الرسل والأنبياء في دعوتهم، والتوجيهات في القرآن للدعاة إلى الله تبارك وتعالى. وأهم الأمور التي وجه إليها القرآن الدعاة الصواب والإخلاص، لهذا قال: قل هذه سبيل أدعو إلى الله. قال العلماء رحمهم الله: حتى لا يكون حظ للنفس، لا يكون حظ للنفس عندما تدعو الناس إلى الله عز وجل، لا تريد منهم ثناء ولا مدحة، ولا تريد منهم مالا ولا أي شيء، لأنك إن أردت هذه المقاصد خرجت بالدعوة عن مقصودها الأعظم، وهو ما بينه الله بقوله قل يا محمد هذه سبيلي، أي الدعوة إلى الله، هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، فقال أدعو إلى الله. والنفوس ضعيفة، فما من داعية إلا ويمكن أن يدخل عليه شيء يخل بهذا الشرط العظيم، فيجب أن يبادر إلى معالجة نفسه، أن يعالج نفسه ليرحمها، لأنه يدعو الناس إلى الحج ليؤجروا ويرفع الله منازلهم، وهو أولى الناس بالأجر على دعوته والرحمة لنفسه، فيعالج نفسه على الإخلاص ليحقق أدعو إلى الله على بصيرة، والبصيرة العلم، وكل دعوة بدون علم لا تنفع بل تضر. فإذا توفر في الدعوة العلم والإخلاص نفع الله تبارك وتعالى بها. نعم.
باب المزافي يصيب الثوب. قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ طرف ردائه فبصق فيه فرد بعضه على بعض، والحديث صحيح. قال أخبرنا محمد بن بشار عن محمد قال حدثنا شعبة قال سمعت القاسم بن مهران يحدث عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فلا يبزق بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، وإلا فبزق النبي صلى الله عليه وسلم هكذا في ثوبه ودلك، والحديث صحيح.
لا، هذه الأحاديث تدل على أن البساط والنخامة ليست نجسة، طاهرة، إن وقعت في الثوب فهي طاهرة، وإن وقعت في البدن فكذلك. فمن احتاج أن يبصق في ثوبه فلا حرج عليه. لقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. إذا كان الإنسان في الصلاة وذرعه النخام أو الريق فلا يجوز له أن يبصق عن يمينه ولا تلقاء وجهه، ولكن يبصق إن أمكن عن يساره تحت قدمه، وهذا في المساجد التي يمكن فيها ذلك لتدفن. أما بالنسبة لمساجد العصر فهذا لا يبصق لا عن يمينه ولا تلقاء وجهه ولا عن يساره، ولكن في ثوبه أو فيما يحمله من مناديل يبصق في منديله ويعيده إلى ثوبه يحتله حتى لا يرميه. والبصاق إلى القبلة النهي عنه عام في الصلاة وغير الصلاة، وكذلك البصاق عن اليمين النهي عنه عام احتراما لملك اليمين، ولكن البصاق عن اليسار إذا كان خارج الصلاة وخارج المسجد وخارج الأماكن التي لا يصح إلقاء الجذر فيها وبصق عن يساره لا حرج، وإلا ففي ثوبه وذلك أسلم له وأولى.
الشيخ بالنسبة لبعض الدراجم يعني فضلاتها أن تكون فضلات الدجاج يعني
أيوه نجس، تقصد ما يفرزه النجس، عذرة الآدم نجسة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال ابن ماجة رحمه الله:
فرق بين العذرة والبول، البول ليس نجسا. نعم.
باب النهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاتين، عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب، والحديث صحيح. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن يعلى والتيمي عن عبد الملك بن عمير عن قزعة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، والحديث صحيح. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس قال: شهد عندي رجال مرضيون فيهم عمر بن الخطاب وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، والحديث صحيح.
هذه الأحاديث التي أوردها المؤلف هنا تتعلق بالأوقات المنهي عن الصلاة فيها، والبحث في هذا الموضوع أولا الصلاة الفائتة بعذر شرعي تصلى في أي وقت من الأوقات، سواء في أوقات الكراهة أو في غيرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وهذا في النوم الذي هو عذر شرعي الذي يطرأ على الإنسان في بعض حياته، لا ما يفعله السفهاء في هذا الزمن من شباب المسلمين الذين يسهرون الليالي بطولها والعرض وينامون النهار كاملا، والذي يصلي منهم يجمع صلاة النهار مع صلاة الليل، وهذا بمنزلة من يترك الصلاة متعمدا، ومن ترك فرضا متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ووجب قطع رأسه إذا لم يرجع إلى الحق، يقطع رأسه. وهذا تعمد بأسلوب شيطاني، لأنه يقول لك ما في النوم تفريط، وهو عندما يسهر الليل من صلاة العصر إلى الفجر ثم ينام لا يمكن أن يصلي الظهر في وقته ولا العصر في وقته، لابد أن يأخذ حقه كاملا في الساعات التي مضت في الليل بل وزيادة، لأن الشيطان وراءه. هذا شيء الآن تقاسيه المجتمعات والأحياء من شبابهم السفهاء لا العقلاء، أما العقلاء يعرفون كيف يخططون للنوم واليقظة، لا تفوتهم الفرائض، وإن لعبوا لعب نظيف في الليل أو سهروا لا تفوتهم الفرائض. إنما هذه يعني شرائح في المجتمعات، هذا دأبهم أضاعوا فرائض وواجبات دين ودنيا، فحسبهم الله. فقوله إن ليس في النوم تفريط كما جاء في الأثر ليس في النوم تفريط، هذا لمن يطرأ عليه في حياته بسبب عذر شرعي ينام لقدوم من سفر أو ملازمة مريض أو مرض أحاط به فنام حتى فات الوقت عليه فقام، هذا مرحوم وعذره مقبول. لكن يعيش الواحد الشهر والشهرين والسنة وأكثر وهو على وتيرة واحدة، صلاة النهار ما فيه، وصلاة الليل إن كان يصلي فلها على كيفه، هذا داء نزل بالمجتمعات الإسلامية في هذا الزمن، وهو من أخطر ما يكون على المجتمعات الإسلامية، الفاعل والساكت. فهؤلاء بمنزلة من يفرط الصلاة عمدا. نعود إلى الموضوع. الموضوع قلنا الصلاة الفائتة بعذر، إذا فاتت صلاة الظهر حتى دخل العصر بعذر، فإنه يجوز لك أن تصلي الظهر ولو دخل العصر ومضى وقت منه ثم تصلي العصر. وإن نمت عن العصر حتى غربت الشمس لعذر شرعي بدأت بصلاة العصر ثم بعد ذلك تصلي المغرب، لا بد من الترتيب، أو نسيت صلاة من صلواتك المفروضة لأمر من الأمور وتذكرتها في وقت قريب أو بعيد، وجب عليك أن تبادر فتصليها ولو في وقت الكراهة بعد العصر أو بعد الفجر أو في أي وقت. هذا جانب. والجانب الثاني من مجموع الأحاديث الأوقات التي تكره صلاة النافلة فيها خمسة أوقات، من بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، ومن طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح، وعندما يقوم قائم الظهيرة تكون الشمس في وسط السماء ليس لأشياء ظل، ومن بعد صلاة العصر حتى تتضيف الشمس للغروب، وإذا تضيفت الشمس للغروب حتى تغرب، خمس أوقات تكره النوافل فيها. وفي هذا تفصيل، فالصلاة تفصيل عند بعض العلماء وهو الذي يرجح، وذلك أن الصلاة النافلة منها ما يكون لها سبب ومنها ما لا سبب له. فالصلاة ذات السبب يشرع فعلها في جميع الأوقات من ليل أو نهار، والمراد بالأسباب مثل أن يتوضأ الإنسان ويدخل المسجد في قائم الشمس في وسط السماء لا يجلس حتى يصلي ركعتين، فإن الصلاة ذات سبب وهو دخول المسجد. إنسان تطهر بعد صلاة العصر، توضأ بعد صلاة العصر، شرع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عتب كل طهور من ليل أو نهار، لحديث بلال، قصة بلال، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أرجى عمل تعمله يا بلال، فإني دخلت الجنة فسمعت دفن عليك بين يدي. قال: ما تطهرت من طهور من ليل أو نهار إلا صليت به ما كتب لي، ولم يأتي استثناء. فشرع أن تصلى صلاة الطهارة عقب كل طهارة في الأوقات المنهي عنها وغيرها، وهذا بالنص. وكذلك صلاة الكسوف، والكسوف صلاة الجنازة لا ينهى إلا في وقتين، عند تضيف الشمس الغروب، عند طلوع الشمس بازغة. والذي ينهى عنه من الصلاة ما ليس له سبب، وهو ما قصد به التحري، أي يتحرى حتى يأتي وقت العصر، بعد العصر يتحرى فيقوم ليصلي تنفلا، لا يجوز. أو يتحرى بعد صلاة الصبح ثم يقوم ويتنفل نافلة، لا يجوز. وهكذا بقية الأوقات، فكل ما كان فيه تحري مقصود بنع، وهذا هو القول الراجح. وأما القول الثاني فإن أهله يقولون بالمنع مطلقا، يعني لا تصلى الصلاة لا ذات السبب ولا ما ليس له سبب، والأول هو الراجح. ها؟ سنة الفجر لا مانع من أن تصلى بعد الفجر، نعم لا مانع من تصلى لفضلها وعظيم الأجر فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي السنة بعد الفريضة في الفجر، فقال له أصلاتان؟ قال يا رسول الله ما صليت الركعتين، فسكت، والسكوت تقرير، ومن صلاهما بعد الفريضة فاتته، صلاهما بعد الفريضة فلا حرج، وإن أخرها إلى أن تطلع الشمس بدل رمح أو رمحين وصلاهما كذلك لا حرج. لا، هي خصت بالدليل، هو دل الدليل على أنه لا حرج أن يصليها، وهو لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصليهما لأنه ما أدركه ما صلاهما قبل الفريضة، أنكر عليه قال له أصلاتان في آن واحد؟ قال يا رسول الله ما صليت ركعتي الفجر، فسكت، والسكوت تدريب إقرار على الفعل، أن السنة قول وفعل وتدريب. قربة يهود نعم لا التحريم. نعم. إذا كان يعلم ما في شيء،
يعني
يكون لا يظهر لأنه نجس، أنه ليس من الجلالة اللي تأكل العذرة وتأكل. إذا هو تعالوا تقاموا معنا يا جماعة كله تمام، تعالوا انتم اللي في الأخير، تعالوا تعالوا هنا. ايوه قربوا بارك الله فيكم. لا يختار الإنسان الأخير في حلقات العلم، يبادر إلا الأول، يحاول بحديث الثلاثة. ها أنتم شباب ما لكم عبر، الشيبان لنا عذر احنا. قال الرسول عليه الصلاة والسلام لما وقف الثلاثة: ألا أخبركم بخبر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، هذا الذي جاء ورأى فرجة في الحلقة فجلت فيها، قال أوى إلى الله فآواه الله، وهذا أشرف عمل. والثاني اللي وقف خلفها جلت خلف الحلقة، قالوا أما الثاني فاستحى فاستحي الله منه، وهذا على جانب من الخير، لكن الأول أفضل. قال والثالث الذي أعرض، قالوا أما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه، وهذا خطر الإدبار عن مجالس العلم خطيرة. ما مكان الإنسان عنده من علم فهو بحاجة العلم وبحاجة أن يجلس في جلسات العلم. ويؤسفنا أن كثير من إخواننا من 10 سنوات لا يجلس في حلقة العلم، وهم من أهل العقول ومن أهل الجسد. ها؟ كيف؟ يلا. نعم نعم والله يؤسفنا أنه يعني ينبغي أن حلقات العلم لا يزهد فيها الناس، والعقلاء الصالحون كانوا يرحلون لها رحلات شاقة من أجل أن يجلس في حلقة علم. قال الله قال رسوله. فالحرص عليها الحقيقة توفيق من الله تبارك وتعالى. طيب تفضل.
هذا سائل يسأل يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم من ابتلي بمرض البواسير من ناحية الطهارة للصلاة؟ ماذا عليه فعله؟ نرجو التفصيل جزاك الله خيرا.
الصلاة الطهارة شرط من شروطها، وعلى الكيفية التي جاءت في النصوص، ولكن العذر الشرعي يعذر به الإنسان. فصاحب البواسير عليه أن يتقي الله ما استطاع، فينظف جسده من الدم، وينظف ثوبه، ويضع حفاظة على المحل، ويتوضأ بعد دخول الوقت، ويصلي، ولا حرج عليه ما دام هذا المرض معه. يتوضأ بعد دخول الوقت، يستنجي ويغسل الدم ويضع الحفاظة، ويتوضأ ويصلي ما شاء من فرائض ونوافل حتى يدخل الوقت الثاني، وكذلك يعمل يتوضأ يعني لكل صلاة مثل المستحاضة. وعلى وقد يكون يصاب الإنسان بأخطر من هذا، بالجراحات التي تنجف من جسده أو بالبول السائل أو نحو ذلك، جائز لا حرج أن يصلي على حسب استطاعته وقدرته. وقد قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال: فاتقوا الله ما استطعتم.
حضرة الشيخ، ما نصيحتكم لرجل يخشى الحسد إلى درجة أنه يجعر بعقدة نفسية ويقول أيضا ما هو الحسد ومتى يضر بالمؤمن؟
ما يقول أول السؤال؟
ما نصيحتكم لرجل يخشى الحسد إلى درجة أنه يجعر بعقدة نفسية؟
الحسد، معنى الحسد تمني زوال النعمة عن الغير، سواء كانت نعمة دين أو دنيا، وسواء أرادها أن تنتقل إليه أم لا. المهم أنه حسد فلانا وتمنى زوال النعمة التي عليه بما يتعلق بالدين أو الدنيا، نعمة العلم أو العقل أو نعمة الصحة أو الجاه والمنصب والمال والولد وما شاكل ذلك. وعليه أن يوقن أن الله هو الذي قسم هذه الأشياء، فحسده اعتراض على الله، ومن اعترض على الله خسر وخاب. هذا تعريف الحسد. ثانيا، إن النفس يجب معالجتها، يجب أن تعالج. إذا أحس الإنسان بشيء من ذلك عالج نفسه وأوقفها عند حدها ونظر إلى أقدار الله الجارية، وكونه هو الذي يقسم بين الخلائق معايشهم وأخلاقهم، ويتدبر معنى قول الله عز وجل: أهم يقسمون رحمة ربك. إنكار على الكفار الذين حشدوا محمدا صلى الله عليه وسلم، قالوا: ما تأتي النبوة إلا لهذا اليتيم، ما نزلت على صناديد عرب. أنكر الله عليهم وذمهم: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. رحمة الله خير من الدنيا وما عليها. من رحمه الله فاز، ومن لم يرحم لو يجمع الدنيا بأسرها فهو خاسر. لا بد من معالجة النفس، لكن لا يصل إلى حد اتهام النفس دائما حتى يصاب بعقدة، هذا غلو وتنطع يجب أن يحذره المسلم. عالج نفسك في حدود الشرع وفي حدود الاستطاعة، ولا تتجاوز ذلك فتصاب بالوسوسة واليأس من رحمة الله والقنوط فتخسر. وما أدري ما هو الفترة الأخيرة،
ما هو الحسد
ومتى
يضر بالمؤمن؟
الحسد كما أسلفت وهو مضر بالمؤمن، لذا نهى الله عز وجل عنه، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، فقال: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. نعم.
يقول حديث: خمسة أوقات نهينا أن نصلي فيها وأن ندفن فيها موتانا، الحديث: ما حكم دفن الجنازة بعد العصر؟
لا مانع من دفن الجنازة بعد العصر ما لم تتضيف الشمس للغروب، ولا مانع من دفن الجنازة بعد صلاة الصبح حتى تزغ الشمس بازغة ويكون محظورا حتى ترتفع قدر الرمح.
تؤخر حتى تغرب
نعم يتأخر حتى تغرب الشمس إذا كان متضيفا للغروب نازلة، وهكذا الطلوع يتريث حتى تطلع غير الرمثل وبعد العصر المتضيف للغروب حتى تغرب الشمس ويدفن. نعم.
يقول هل ركعتي الطواف من ذوات الأسباب؟
من ذوات الأسباب ولا شك. وفي الحديث يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت أن يصلي في أي ساعة شاء.
هل يلحق بقضاء راتبة الفجر قضاء راتبة الظهر إذا نسيها بعد العصر؟
لا يلزم ذلك، لعل هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا سؤال عبر الشبكة. تقول السائلة: أنا بنت أعجمية التحقت بكلية اللغة العربية أتعلم لغة القرآن وهي جامعة مختلفة وهم يعطون منحة دراسية للطلاب الملتحقين بشرط أن يحضروا جميع الدروس، وأنا آخذ المنحة وأدرس في البيت خوفا من الاختلاط وأجتهد وأحضر الامتحانات، فهل يجوز لي أن آخذ المنحة؟
تأخذها على ما وصفت أنها تجلس في البيت وتتحاشى الاختلاط لما فيه من الفساد، اختلاط النساء والرجال سافرات هذا فساد بالأرض، فعليها أن تتعلم اللغة العربية بطريقة غير هذه الطريقة، ولو أن يكون بطريقة الهاتف من أهل العلم أو من المعلمات الناجحات في اللغة العربية، أما الاختلاط فشر على النساء والرجال، وبئسة الجامعات التي تدرس على طريقة الاختلاط، بئسة الجامعات.
تقول لا تقبل منحة إلا إذا حضرت الدروس المختلفة.
لا يجوز لها، لا تقبل منحة، ترفضها دفع المفاسد وقدم على جلب المصالح، لأنه يمكنها في هذا الزمن أن تتعلم اللغة العربية وهي محتفظة بسترها وحجابها.
هذا سائل عبر الشبكة يقول: بعض الشباب يعتبرون بعض العوام ليسوا من أهل السنة لأنهم يقولون أن فطرتهم تغيرت ويغلب عليها الشرك والبدع من القول بأن الله في كل مكان وتكفير حكام المسلمين، فما توجيهاتكم لنا ولهم؟
من اللي يقول بعض الشباب بعد؟
يقول بعض الشباب يعتبرون بعض العوام ليسوا من أهل السنة لأنهم يقولون أن فطرتهم تغيرت ويغلب عليها الشرك والبدع من القول بأن الله في كل مكان وتكفير حكام المسلمين.
يعني الشباب يكفرون
بعض الشباب.
هذا التصرف من الشباب خطأ، أما العوام فإنهم يحتاجون إلى التعليم، الذين ما تعلموا يحتاجون إلى التعليم من أهل العلم، فمن استفاد واقتنع بما يعلمه أهل العلم فلا يجوز أن يوصف بالبدعة ولا بالشرك، يعني نهي عن الأعمال السيئة فاجتنبها، والعوام تبع لعلمائهم. أما إذا صمم العام عرض عليه الحق ورفضه أبى إلا أن يكون على طريقة تيجانية أو الشاذلية أو الكادرية أو نحوها أو مع عباد القبور بعد أن دعاها الناس إلى الحق، فهذا ضال لا خير فيه، يحذر منه حتى يحذر منه أبناؤه لا يمشون على طريقته. وهكذا الإعراض عن التعلم، يبين للعوام أنه منكر، وأن الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به ناقض من نواقض الإسلام. فلا بد من التعلم، ولا بد من قبول ما يعرضه العلماء، علماء الشرع، على الناس من اتباع الحق وترك الباطل. وأما تكفير بعض الشباب كما فعل هؤلاء المحدثون في هذا الزمن في هذه البلاد، هم ما عمدوا إلى القتل والتفجيرات إلا بعد الحكم بالكفر على الدولة ومن يرافق الدولة، وعلى رأسهم العلماء. فهؤلاء ضالون، ليسوا من أهل الغيرة على شريعة الإسلام، وإنما أغواهم الشيطان فوقعوا في هذه الجرائم المنكرة. الحكم العام على المسلمين بالكفر سلاطينهم وعلماؤهم، وهذه الطريقة انتهجها سيد قطب. قال في كتبه، قال إنه لا بد من الانقلاب العام بدون تأخير، لا بد من الانقلاب العام ليس الانقلاب على قطر دون قطر، وإنما هو انقلاب عام، لأن الأمة قد نكفت عن لا إله إلا الله وتركت شريعة الله ولم يستثني. هذا جهل فظيع، قلده من تربوا على كتبه فوقعوا في هذا الشر. يرون أخطاء ومخالفات تقع في الدولة، قد يشرب الخمر ويسرق السارق وينهب الناهب في الدولة، ومن لا يصلي وأمثال ذلك، فيحملهم هذا على أن الدولة كافرة ولم يستثنوا أحدا، فقاموا بتكفير الحكام وعمل الفساد بالتفجير والتقتيل لأنفسهم ولغيرهم، خوارج وزيادة. والشاهد من هذا أنه لا يخلو زمن ولا تخلو أمة من الوقوع في الأخطاء. في عهد النبوة كان يسرق السارق فتقطع يده، ويزني الزاني فيرجم ويجلد البكر، ويشرب الخمر فيجلد ويؤتى به مرة ثانية ويجلد، فيلعنه بعض الصحابة فيقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تلعنه إنه يحب الله ورسوله، ويعني وأمره إلى الله. فإذا كان الرسول ينهى عن لعنه فكيف بمن يرى قتله؟ فهؤلاء ما علموا أحكام الشرع. وفي عهد الرسول وقع الربا، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الربا، وحصلت المعاملة من المسلمين لليهود، تبادل التجارة وتبادل الصناعة وأكل المسلم عند اليهودي من مائدته، كما أكل النبي صلى الله عليه وسلم من مائدة اليهودية التي جعلت السم في الذراع. دين الله فيه السماحة والوسر في حدود الشرع. فهؤلاء الشباب ما تعلموا، بل تتلمذوا على ناس منهجهم تكفيري، فحملوا عنهم الفكر بدون بصيرة فضلوا أضلوا.
اللي كفر الحكام العوام وليس الشباب، والسؤال الذي كفر الحكام هم العوام وليس الشباب.
للشباب الذين كفروا، وهذا هو، العوام ما يكفرون. العوام يقول إن الشباب اتهموهم بأنهم أهل شركيات، وقوع في الشرك، فهذا يحتمل، قد يكون أنهم أهل شرك وأهل طربية وأهل كذا يحتمل هذا، وقد يكون حكموا عليهم حكم بدون بصيرة بدون علم، لكن التكفير هو لا يصدر إلا من الشباب كما هو الحال في هذا الزمن.
هذا سائل من الشبكة يقول: هل يجوز توزيع كتاب إنه الحق لعبد المجيد الزنداني على الكفار الذين يجحدون وجود الله، لأن هذا الكتاب يحتوي على أدلة وجود الله وعلى بيان ربوبيته سبحانه وتعالى؟
كتب الزنداني عليها من الملاحظات ما لا يحصى، فهو يخشى على أولئك منها، فالكفار يجب أن يدخلوا في الإسلام من طريق العلماء الشرعيين أهل الكتاب والسنة بالفهم الصحيح، لا من طريق مؤلفات الزنداني وأمثاله، لأن فيها من الأخطاء وعليها من الملاحظات ما لا يخفى على طلبة العلم. ولهذا أذكر أن شابا كان نصرانيا فأسلم ومر علينا في مكة، سألناه عن وقت إسلامه وسبب إسلامه ومن الذي دعاه إلى الإسلام، فقال: أسلمت منذ 3 سنوات والحمد لله دخلت في الإسلام على أيدي الجماعة السلفيين، فعرفت طريق الحق على المنهج السلفي، فلقينا من الإخوان المسلمون عداء وخصومة فصبرنا عليهم. هذا معنى كلامه، فالذي يدخل في الإسلام من الطريق الصحيح هو الذي يظفر، والذي يدخل في الإسلام من قبل الصوفية أو من قبل التبليغيين أو من قبل الإخوانية يدخل في الإسلام لا يعرف معنى الإسلام والأحكام، أحكام الإسلام وفضائل الإسلام ومحاسن الإسلام وأصول الإسلام، لا يعرفها، لأن هؤلاء لا يملكونها، لا إخوانية لهم هدف، إذا دعوه ودخل الإسلام ضموه إليهم ليكون جندي يصاولون الحكام ويجلسون في المجالس السرية والتنظيمات السرية، ونفعل كذا ونكون حكومة ونطيح بالدول في المشارق والمغارب ونصبح كذا وكذا. هذا منهج الإخوانية هنا وفي غيرنا، هذه أهدافهم وغاياتهم، والدعوة هي إلى الله عز وجل ليقوم الحق وتنتشر تظهر العقيدة الإسلامية الصحيحة في الأرض بين المسلمين، وليس مقصدهم ليكونوا ملوكا ورؤساء أمة وقادة أبدا، إنما مؤلمين ودعاة إلى الله صادقين. والذي يدخل بالإسلام من قبل الصوفية لابد أنهم يعلمونه طرقهم الصوفية، فيظن أن هذا هو الإسلام، والإسلام ينفي الطرق الصوفية لأنها ضالة مضلة شقيقة القبوريين، لا تجد الصوفي ينكر الاستغاثة بالموتى، وعنده من الشطحات والكذب على الله عز وجل ما ذكره العلماء في كتبهم عن الصوفية، كمن يدعي أنه يرى الله، ومن يدعي أن العلم علمهم علم الحقيقة ينزل على القلوب في وضات تنزل على قلوبهم، فهم ليسوا بحاجة إلى علم الشريعة الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، يقولون ما يحتاجون إليه، يقول هذا علم العوام، أما نحن الخواص وخواص الخواص فنحن على الحقيقة، علمنا علم الحقيقة وهو ما ينزل من العلم فيوضات على القلوب، وكذبوا في ذلك. ما ينزل العلم على القلوب إلا على قلوب الرسل والأنبياء، لا على قلوب الناس. الناس لابد يتعلموا العلم، والرسول لا يقول بشيء إلا علمه الله. ويقولون هؤلاء الصوفيين، هؤلاء الصوفية يقولون لا حاجة لهم بهم إلى الشريعة، فهي شريعة العوام، اختبارا لمن يتبع الشريعة وليس الحقيقة. فربما يدخل النصراني أو اليهودي أو المجوسي أو الوثني في الإسلام من قبل هؤلاء، فيخرجوه من نجاسة إلى نجاسة. لكن إذا دخل الإسلام من قبل علماء الشرع الفاهمين لفرع شريعة الإسلام أصولا وفروعا، يدلونه على الطريق، فيمشي في طريق واضحة وهو الصراط المستقيم. الكتب موجودة. أولا هو إذا قرأ في العلوم الشرعية حصن نفسه، كلما جاءه من شر خالف ما عنده من الحق قد علمه من الكتاب والسنة وكتب التفسير وكتب الحديث وكتب العقيدة، قد علمه. فالتحصيل العلمي يتحسن به الإنسان من شرور أهل البدع، هذا جانب. والجانب الثاني يعمد إلى كتب الردود على أهل البدع والضلالات، فكم من كتب ألفت في الرد على الصوفية، ومنها كتاب اسمه مصرع التصوف. مصرع، أي هذا الكتاب صرع أهل التصوف جميعا، جعلهم صرعاء. كتاب يعني عظيم على نهج السلف، وكتاب اسمه هذه الصوفية يقرأه الإنسان من أجل يعرف، وكتاب اسمه الكشف عن الصوفية، وكتب كثيرة في هذا. كذلك يعني في المناهج، منهج إخواني، منهج تبليغ، منهج سروري، يقرأ ما كتب عن هؤلاء فيتحصن، كما قال الشاعر: علمت الشر لا للشر لكن لتوقيه. ومن لم يعرف الشر يوشك أن يقع فيه. حديث حذيفة قال: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. هذا منهج السلف. فإذا تحصل الإنسان بالعلوم الشرعية عرف كل ما وفد عليه من أباطيل المنحرفين، سواء من الكفار أو من المبتدعين أهل الأهواء والضلالات، عرضه على ما عده من حق فعرف أنه باطل. وأذكر سؤال وجه للشيخ ناصر خلوفة رحمه الله من علماء زمانه والعباد والأتقياء، كان بيته كالسكن الجامعي في طلبة العلم. قال له أحد الطلبة: يا شيخ، أعياني أنا أن أعرف مذهب الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وأدب له قوائف. قال: إذا كان ما استطعت أن تفهم مذاهب هؤلاء فعليك أن تفهم جيدا مذهب أهل السنة والجماعة. إذا فهمت مذهب أهل السنة والجماعة ما ورد عليك من باطل من أقاويل هؤلاء تعرضه عليه، فما قبله فهو حق وما نفاه فهو باطل.
حافظ سيدنا.
هذه سائلة من فرنسا تقول: أنا امرأة من فرنسا، طلقني زوجي منذ عام ونصف، وتقدم لي رجل ليتزوجني، لكن في حكم قانون البلاد التي أنا فيها لم أحصل على ورقة الطلاق، فهل العدة في الحصول على ورقة الطلاق أم ماذا؟
هي أولا امرأة مسلمة، إن كانت امرأة مسلمة فعليها أن تعتد من طلاقها كما تعتد المرأة المسلمة في غير بلادها بلدان الإسلام. إن كانت تحيض ثلاث حيضات ودانت منه ولا تحتاج إلى المحكمة القانونية، وإن كانت حاملا ووضعت حملها دانت منه، وإن كانت لا تحيض فثلاثة أشهر وتبين فهي ليست بحاجة إلى المحكمة القانونية. فإذا انتهت عدتها فلها الحق أن تتزوج إذا لم يلحق بها ضرر عقوبات ومرافعات إلى محكمة القانون فيصيبها ما أصابها، وهذا نتيجة وجود المسلمين تحت إدارات الكفار ومحاكمهم، محاكم الفجور. قبل قليل جاء سؤال من فرنسا من امرأة يقول للسائل عنها الرجل يقول إنه أسلم قريبا ومعه صاحبة، أنجب منها بنت، فقلت له على أي أساس كان الزواج بها؟ قال: لا على نظام الكفار الفرنسيين ولا صاحبة من الشارع، وكفر. وهو الآن طردته من البيت. قلنا: لا يجوز له أن يسكن معها وهو قد أكرمه الله بالإسلام، فهذا والعياذ بالله زنا وفجور، أنقذه الله بالإسلام فعليه أن ينصرف عنها ولا ينظر لها بطرف عينه بعد ذلك. والبنت ليست بنت شرعية ولا يطالب بها، وليست بنت شرعية، هذه من المآسي. لكن من أكرمه الله بالإسلام يجب عليه أن يمتثل أحكام الإسلام.
سعيد قال: حدثنا قتادة أن أنس بن مالك حدثهم أن أناسا أو رجالا من عقل قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكلموا بالإسلام، فقالوا: يا رسول الله، إنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف واستوخموا المدينة، فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود وراع وأمرهم أن يخرجوا فيها فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فلما صحوا وكانوا بناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم وقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا الزود، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الطلب في آثارهم، فأتي بهم فسمروا أعينهم وقطعوا أيديهم وأرجلهم، ثم تركوا في الحرة على حالهم حتى ماتوا. والحديث صحيح. قال أخبرنا محمد بن قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم قال حدثني زيد بن أبي هريرة عن طلحة بن مصرف عن يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك قال قدم أعراب من عرينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا فاجتوروا المدينة حتى اصفرت ألوانهم وعظمت بطونهم فبعث بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى لقاح له وأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صحوا فقتلوا راعيها واستاقوا الإبل فبعث نبي الله صلى الله عليه وسلم في قلبهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم قال أمير المؤمنين عبد الملك لأنس وهو يحدثه هذا الحديث بكفر أم بذنب قال بكفر قال أبو عبد الرحمن لا نعلم أحدا قال عن يحيى عن أنس في هذا الحديث غير طلحة والصواب عندي والله تعالى أعلم يحيى عن سعيد بن المسيب مرسل.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله هنا للدلالة على أن أبوال ما يؤكل لحمه طاهر، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين بعد أن أعطاهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها، فلو كان أبوال الإبل نجسة ما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا، ولكن أبوالها طاهرة وبول كل ما يؤكل لحمه فهو طاهر من بقر وغنم وإبل وغيرها من بهيمة الأنعام ومن الصيد الوحشي الذي يؤكل لحمه فهو طاهر. وأما المؤمن فهو طاهر إلا أن بوله وعذرته نجسة، أما ما لم يؤكل لحمه كالحمار والخنزير والبغل فهذه نجسة، أبوالها نجسة وليست طاهرة. ومن فقه الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله رحمة لا تساويها رحمة أحد من أمته، فهو لما رأى الأقوام صفرت وجوههم وانتفخت بطونهم استوخموا المدينة لأنهم أهل بادية، أمر لهم بلقاح من الإبل بذود من الإبل، والذود الخمس كما فوق فيها الألبان، وأعطاهم راعي يرعى الإبل وهم ما عليهم إلا أن يشربوا لبنها ويشربوا أبوالها، ففعلوا، ولكن لخبثهم وعدم إيمانهم ما شكروا النعمة ولا قدروا الجميل لما صحت أجسامهم وقويت جوارحهم عمدوا إلى الراعي فقتلوه وشملوا عينيه بالنار ومثلوا به واشتاقوا النعم فارين بها، فهم كما قال في الحديث كفروا وقتلوا وأخذوا المال، فصاروا محاربين لله ولرسوله وصاروا قتلة. بدون مسوغ شرعي وأخذوا المال بدون حق وقابلوا الإحسان بالإساءة، فما كان جزاؤهم إلا أن أسي بهم وأوقفوا في الحرة ذاته، المراد بها ذات الحجارة السود معلومة في المدينة النبوية. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وأمر بهم فشملت أعينهم بالنار كما فعلوا بالراعي، وتركهم في الحرة يستسقون فلا يسقون، ويستغيثون فلا يغيثهم أحد حتى ماتوا، لأنهم عملوا بالراعي هذا العمل، شملوا عينيه وتركوه في الحرة حتى مات. فعمل بهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا العمل من قبيل المماثلة لا من قبيل المثلة. لما فعلوا بالراعي ما ذكر، فعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمره، فعلوا بهم مثل ما فعلوا بالراعي، فهم كفروا بعد إسلامهم الذي أعلنوه وحاربوا الله ورسوله وأخذوا المال. فانتصر الله عز وجل منهم ولحقهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في وقت قصير، وكان أولهم سلمة بن الأكوع، وكان راجلا، فكان أول أهل الغارة سبق أهل الخيل حتى أمكنهم الله عز وجل منهم وأعادوهم. وهكذا الطاغي الباغي يحيط الله به، لا سيما في الدولة المسلمة لا يفلح المعتدي الظالم. وكما قيل ما أشبه الليلة بالبارحة، هؤلاء المفسدون اليوم في هذا العصر وفي هذه البلاد المملكة العربية السعودية، هؤلاء المفسدون كلما حاولت خلية من خلايا الفساد لتفسد في الأرض بالقتل وبالأسلحة الفتاكة وبالإيذاء للدولة وللمسلمين أجمعين، مكن الله منهم حتى يكتمل هذا القرن. إذا اكتمل هذا القرن قطعه الله، كما في الحديث في الخوارج قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كلما طلع قرن قطعه الله. فالمقصود أنهم لا يمكن أن يظهروا ولا يمكن أن يظهروا عن الناس، ولا تكون لهم شوكة ولا تكون لهم مثقال ذرة من النصر، لأنهم مفسدون وفسادهم ليس ظاهرا للعلماء، ظاهر للناس جميعا، لعوام الناس ولذكور الناس وإناثهم الصغار والكبار، لأنه ما فعل أحد ممن يعرف الإسلام ما فعل كفعلهم إلا سلفهم الأوائل الخوارج. الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كلاب النار وشر الخلق والخليقة، وهؤلاء سلكوا مسلكهم وزادوا زادوا بأشياء ما فعلها أولئك في عهد الصحابة الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن معه، ألا وهو القتل الجماعي بدون حساب. ما بارزوا جنود الدولة ولا بارزوا الجيش الإسلامي، وإنما يخبطون خبط عشواء محل ما دلتهم شياطينهم فجروا وقتلوا. وهذا يدل على ذهاب الإيمان منهم وعلى كثرة سفههم وما ابتلوا به من الأحقاد والحسد، فأحاط الله بهم، وكلما طلعت خلية من خلايا الشر سلط الله عز وجل عليهم في أماكن ما يظن الإنسان أنهم سيطلع عليهم فيها، لكن الله على كل شيء قدير ورحيم بالمؤمنين، فهم لا يتسلطون إلا على أهل الإسلام أو من عصمهم الله عز وجل من أهل الذمة والمستأمنين. فلا يجوز لأحد أن يتعاطف معهم ولو بقلبه، ولو لم ينطق لسانه لا يجوز أن يتعاطف معهم أحد. فأهل الفساد لا يجوز لأحد أن يحبهم أو يعتذر لهم أو يقول مساكين ورغ بهم، الله أعطاهم العقول فكيف يغرر بهم ليفسدوا في الأرض ثم يعتذر لهم بعض الناس يقول مساكين أحداث وما شاكل ذلك من الأعذار، لا عذر لهم أبدا، وسيلقون جزاءهم في الدنيا والآخرة. نعم.
باب صرف ما يؤكل لحمه يصيب الثوب. قال أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا خالد يعني بن مخلد قال حدثنا علي وهو ابن صالح عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال حدثنا عبد الله في بيت المال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت وملأ من قريش جلوس وقد نحروا جزورا، فقال بعضهم أيكم يأخذ هذا الفرط بدمه ثم يمهله حتى يضع وجهه ساجدا فيضعه يعني على ظهره، قال عبد الله فانبعث أشقاها فأخذ الفرط فذهب به ثم أمهله فلما خر ساجدا وضعه على ظهره. فأخبرت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي جارية فجاءت تسعى فأخذته من ظهره، فلما فرغ من صلاته قال اللهم عليك بقريش 3 مرات، اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيق حتى عد 7 من قريش. قال عبد الله فوالذي أنزل عليه الكتاب لقد رأيتهم صرعى يوم بدر في قليب واحد. والحديث صحيح.
لا إله إلا الله. هذا كالحديث الأول من حيث أن ما يؤكل لحمه فدمه وبوله ليس نجسا، والمراد بالدم الدم اليسير لا الدم المسفوح. الدم المسفوح نجس ولو مما يؤكل لحمه، إذا كان مسفوحا فهو نجس. فلو كان نجسا الذي الدم الذي وضع على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي لقطع صلاته، ولكن وضع سلى الجذور على ظهره من أولئك الأعداء وهو ساجد حتى ما جاءت إلا ابنته تشبهم وترفع هذا الأذى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهى صلاته، ولو كان نجسا لقطع الصلاة ولم يتمها ولم يتم الصلاة. وفي الحديث دليل على الصبر الجميل الذي تمتع به النبي صلى الله عليه وسلم على ما لقي من أولئك الأعداء كفار قريش والأحزاب، غير أنه ما صده ذلك عن الاستمرار في دعوته إلى الله تبارك وتعالى وتبليغ رسالة الله، لأن الله اصطفاه. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فاصطفاه وكمله بالصبر والشجاعة والصدق وأصالة النسب والرحمة والنصح إلى غير ذلك من صفات الكمال التي ما لحقه فيها أحد. وإن اتصف ببعضها بعض الناس إلا أنهم لم يصلوا إلى ما وصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث دليل على أن العاقبة للمتقين، فصارت العاقبة للنبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه بعد ذلك الإيذاء والانتقام منه ومحاولة قتله، لكن الله عز وجل جعل العاقبة للحق الذي دعا إليه رسول الله عليه الصلاة والسلام، فرجع إلى مكة في عام الفتح فخضعوا وذلوا ولم يحرك منهم واحد ساكنا لما رأوا من نصرة الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام، ولما رأوا من رفع راية الإسلام. قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام حباه الله بالصبر والصفح كغن الغيظ، فأطلقهم جميعا أطلقهم، وإلا كانوا أرقى مماليك يصبحون كلهم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، فأسلموا صاروا مسلمة الفتح، من أسلم طوعا ومن أسلم كرها، وحسن إسلامه بعد ذلك. وجاهدوا في سبيل الله. أما من لم يدرك زمن الفتح بل مات قتلوا قبل ذلك فقد أخزاهم الله، واستجاب دعوة نبيه عليه الصلاة والسلام، لأنه دعا عليهم على أعيان الكفرة والرؤساء منهم، فما بقي منهم أحد على وجه الأرض. أمهلهم الله تبارك وتعالى من وقت الدعوة إلى يوم بدر، فسلط الله عليهم حزبه الصالحين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، فقتلوا منهم 70 وأسروا 70، فانكسرت شوكتهم من ذلك الحين، وأعز الله المؤمنين ونصرهم على أهل الأرض الذين يناوئون الدعوة، وفتحت الفتوح في العرب والعجم، ومن أجاب دعوة الإسلام ترك، ومن صد الناس عن الدخول في الإسلام ورد دعاة الإسلام قاتلوه حتى يفصل الله بينهم. وهكذا الدعاة إلى الله إن صدقوا وأصابوا عرفوا المنهج الدعوي وصدقوا مع الله، جعلوا الدعوة إلى الله وجاهدوا أنفسهم على الإخلاص، فإن الله ينصرهم وإن طال الزمن. فالعاقبة لأهل الحق سنة الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ومن كان على الحق لا يخاف. إن مات مات سعيد على الحق، مات مرحوما، وإن بقي على قيد الحياة ما كتب له عاش في رضا من الله تبارك وتعالى، ويعينه الله على أعدائه، على نفسه وعلى الشيطان وعلى الهوى وعلى كل من أراد به سوءا، الله عز وجل يعينه. هذا وعد الله الذي صرح به القرآن: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فنصر الله لهم في الدنيا بخزي أعدائهم، يخزي الله أعداءهم. وكم في هذا الزمن من أقوام باسم الدين والغيرة يبغضون أهل السنة وأهل المنهج السلفي، يبغضونهم من صميم قلوبهم وعلى فلتات ألسنتهم، ويخططون لتدميرهم، فباءوا بالفشل والخسران في كل مكان. فما مكن الله يوم من الأيام أهل البدع من أهل السنة ليطيحوا بهم أو لينتصروا عليهم، وإنما قتلهم الغيظ الذي يتردد في نفوسهم. وأهل السنة متوكلون على الله عز وجل، ويدعون بدعوة الله بقدر ما مكنهم الله أقدرهم، والنصر لهم. وسينتقم الله تبارك وتعالى لمن ينصر الحق، ينتقم له ممن ينصر الباطل في الدنيا بخزيه وذله، وفي الآخرة بالانتقام منه بالعذاب الأليم. فالواجب على طلاب العلم خصوصا أن يدرسوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، كيف دعا الناس، وأن يقرأوا القرآن الذي جاءت كثير من آياته تبين للناس منهج الدعوة إلى الله التي يجب أن يسلكوه، ومنهج الرسل والأنبياء في دعوتهم. والتوجيهات في القرآن للدعاة إلى الله تبارك وتعالى، وأهم الأمور التي وجه إليها القرآن الدعاة الصواب والإخلاص. هذا قال: قل هذه سبيل أدعو إلى الله. قال العلماء رحمهم الله: حتى لا يكون حظ للنفس، لا يكون حظ للنفس عندما تدعو الناس إلى الله عز وجل، لا تريد منهم ثناء ولا مدحة، ولا تريد منهم مالا ولا أي شيء، لأنك إن أردت هذه المقاصد خرجت بالدعوة عن مقصودها الأعظم، وهو ما بينه الله بقوله: قل يا محمد هذه سبيلي، أي الدعوة إلى الله، هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فقال: أدعو إلى الله. والنفوس ضعيفة، فما من داعية إلا ويمكن أن يدخل عليه شيء يخل بهذا الشرط العظيم، فيجب أن يبادر إلى معالجة نفسه، أن يعالج نفسه ليرحمها، لأنه يدعو الناس إلى الحق ليؤجروا ويرفع الله منازلهم، وهو أولى الناس بالأجر على دعوته والرحمة لنفسه، فيعالج نفسه على الإخلاص ليحقق أدعو إلى الله على بصيرة، والبصيرة العلم. وكل دعوة بدون علم لا تنفع بل تضر. فإذا توفر في الدعوة العلم والإخلاص نفع الله تبارك وتعالى بها. نعم.
باب المزافي يصيب الثوب. قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ طرف ردائه فبصق فيه فرد بعضه على بعض والحديث صحيح. قال أخبرنا محمد بن بشار عن محمد قال حدثنا شعبة قال سمعت القاسم بن مهران يحدث عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فلا يبزق بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، وإلا فبزق النبي صلى الله عليه وسلم هكذا في ثوبه ودلك. والحديث صحيح.
لا، هذه الأحاديث تدل على أن البصاق والنخامة ليست نجسة، طاهرة. إن وقعت في الثوب فهي طاهرة، وإن وقعت في البدن فكذلك. فمن احتاج أن يبصق في ثوبه فلا حرج عليه. لقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. إذا كان الإنسان في الصلاة وذرعه النخام أو الريق فلا يجوز له أن يبصق عن يمينه ولا تلقاء وجهه، ولكن يبصق إن أمكن عن يساره تحت قدمه، وهذا في المساجد التي يمكن فيها ذلك لتدفن. أما بالنسبة لمساجد العصر فهذا لا يبصق لا عن يمينه ولا تلقاء وجهه ولا عن يساره، ولكن في ثوبه أو فيما يحمله من مناديل يبصق في منديله ويعيده إلى ثوبه يحتله حتى لا يرميه. فالبصاق إلى القبلة النهي عنه عام في الصلاة وغير الصلاة، وكذلك البصاق عن اليمين النهي عنه عام احتراما لملك اليمين، ولكن البصاق عن اليسار إذا كان خارج الصلاة وخارج المسجد وخارج الأماكن التي لا يصح إلقاء البذر فيها وبصق عن يساره لا حرج، وإلا ففي ثوبه وذلك أسلم له أولى. نجس تقصد ما يفرزه النجس مثل عذرة الآدم نجسة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال ابن ماجة رحمه الله
فرق بين العذرة والبول، البول ليس نجسا. نعم.
باب النهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاتين، عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب. والحديث صحيح. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن يعلى والتيمي عن عبد الملك بن عمير عن قزعة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. والحديث صحيح. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس قال شهد عندي رجال مرضيون فيهم عمر بن الخطاب وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. والحديث صحيح.
هذه الأحاديث التي أوردها المؤلف هنا تتعلق بالأوقات المنهي عن الصلاة فيها، والبحث في هذا الموضوع أولا الصلاة الفائتة بعذر شرعي تصلى في أي وقت من الأوقات سواء في أوقات الكراهة أو في غيرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، وهذا في النوم الذي هو عذر شرعي الذي يطرأ على الإنسان في بعض حياته لا ما يفعله السفهاء في هذا الزمن من شباب المسلمين الذين يسهرون الليالي بطولها والعرض وينامون النهار كاملا، والذي يصلي منهم يجمع صلاة النهار مع صلاة الليل، وهذا بمنزلة من يترك الصلاة متعمدا، ومن ترك فرضا متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ووجب قطع رأسه إذا لم يرجع إلى الحق يقطع رأسه. وهذا تعمد بأسلوب شيطاني، لأنه يقول لك ما في النوم تفريط، وهو عندما يسهر الليل من صلاة العصر إلى الفجر ثم ينام لا يمكن أن يصلي الظهر في وقته ولا العصر في وقته، لابد أن يأخذ حقه كاملا في الساعات التي مضت في الليل بل وزيادة، لأن الشيطان وراءه. هذا شيء الآن تقاسيه المجتمعات والأحياء من شبابهم السفهاء بل عقلاء، أما العقلاء يعرفون كيف يخططون للنوم واليقظة، لا تفوتهم الفرائض، وإن لعبوا لعب نظيف في الليل أو سهروا لا تفوتهم الفرائض. إنما هذه يعني شرائح في المجتمعات هذا دأبهم، أضاعوا فرائض وواجبات دين ودنيا، فحسبهم الله. فقوله إن ليس في النوم تفريط كما جاء في الأثر ليس في النوم تفريط، هذا لمن يطرأ عليه في حياته بسبب عذر شرعي ينام لقدوم من سفر أو ملازمة مريض أو مرض أحاط به فنام حتى فات الوقت عليه فقام، هذا مرحوم وعذر مقبول. لكن يعيش الواحد الشهر والشهرين والسنة وأكثر وهو على وتيرة واحدة، صلاة النهار ما فيه وصلاة الليل إن كان يصلي فلها على كيفه، هذا داء نزل بالمجتمعات الإسلامية في هذا الزمن. وهو من أخطر ما يكون على المجتمعات الإسلامية، الفاعل والساكت. فهؤلاء بمنزلة من يفرط الصلاة عمدا. نعود إلى الموضوع. الموضوع قلنا الصلاة الفائتة بعذر، إذا فاتت صلاة الظهر حتى دخل العصر بعذر، فإنه يجوز لك أن تصلي الظهر ولو دخل العصر ومضى وقت منه ثم تصلي العصر. وإن نمت عن العصر حتى غربت الشمس لعذر شرعي بدأت بصلاة العصر ثم بعد ذلك تصلي المغرب، لا بد من الترتيب. أو نسيت صلاة من صلواتك المفروضة لأمر من الأمور وتذكرتها في وقت قريب أو بعيد، وجب عليك أن تبادر فتصليها ولو في وقت الكراهة، بعد العصر أو بعد الفجر أو في أي وقت. هذا جانب. والجانب الثاني من مجموع الأحاديث الأوقات التي تكره صلاة النافلة فيها خمسة أوقات: من بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، ومن طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح، وعندما يقوم قائم الظهيرة تكون الشمس في وسط السماء ليس لأشياء ظل، ومن بعد صلاة العصر حتى تتضيف الشمس للغروب، وإذا تضيفت الشمس للغروب حتى تغرب. خمس أوقات تكره النوافل فيها. وفي هذا تفصيل، فالصلاة تفصيل عند بعض العلماء وهو الذي يرجح، وذلك أن الصلاة النافلة منها ما يكون لها سبب ومنها ما لا سبب له. فالصلاة ذات السبب يشرع فعلها في جميع الأوقات من ليل أو نهار. والمراد بالأسباب مثل أن يتوضأ الإنسان ويدخل المسجد في قائم الشمس في وسط السماء، لا يجلس حتى يصلي ركعتين، فإن الصلاة ذات سبب وهو دخول المسجد. إنسان تطهر بعد صلاة العصر، توضأ بعد صلاة العصر، شرع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عتب كل طهور من ليل أو نهار، لحديث بلال، قصة بلال. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أرجى عمل تعمله يا بلال، فإني دخلت الجنة فسمعت دفن عليك بين يدي. قال: ما تطهرت من طهور من ليل أو نهار إلا صليت به ما كتب لي، ولم يأتي استثناء. فشرع أن تصلى صلاة الطهارة عقب كل طهارة في الأوقات المنهي عنها وغيرها، وهذا بالنص. وكذلك صلاة الكسوف، والخسوف صلاة الجنازة لا ينهى إلا في وقتين: عند تضيف الشمس الغروب، عند طلوع الشمس بازغة. والذي ينهى عنه من الصلاة ما ليس له سبب، وهو ما قصد به التحري، أي يتحرى حتى يأتي وقت العصر، بعد العصر يتحرى فيقوم ليصلي تنفلا، لا يجوز. أو يتحرى بعد صلاة الصبح ثم يقوم ويتنفل نافلة، لا يجوز. وهكذا بقية الأوقات، فكل ما كان فيه تحري مقصود بنى، وهذا هو القول الراجح. وأما القول الثاني فإن أهله يقولون بالمنع مطلقا، يعني لا تصلى الصلاة لا ذات السبب ولا ما ليس له سبب، والأول هو الراجح. ها؟ سنة الفجر لا مانع من أن تصلى بعد الفجر، نعم لا مانع من تصلى لفضلها وعظيم الأجر فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي السنة بعد الفريضة في الفجر، فقال له أصلاتان؟ قال يا رسول الله ما صليت الركعتين، فسكت، والسكوت تقرير، ومن صلاهما بعد الفريضة فاتته، صلاهما بعد الفريضة فلا حرج، وإن أخرها إلى أن تطلع الشمس بدل الرمح أو رمحين وصلاهما كذلك لا حرج. لا، هي خصت بالدليل، هو دل الدليل على أنه لا حرج أن يصليها، وهو لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصليهما لأنه ما أدركه ما صلاهما قبل الفريضة، أنكر عليه قال له أصلاتان في آن واحد؟ قال يا رسول الله ما صليت ركعتي فجر، فسكت، والسكوت تدريب إدرار على الفعل، أن السنة قول وفعل وتدريب. قرب الظهور نعم لا التحريم، نعم. إذا كان يعلم ما في شيء، لا يظهر لي أنه نجس، أنه ليس من الجلالة اللي تأكل العذرة وتأكل. إذا هو تعالوا تقاموا معنا يا جماعة كله تمام، تعالوا تبدأ في الأخير، تعالوا تعالوا هنا، أيوة قربوا بارك الله فيكم. لا يختار الإنسان الأخير في حلقات العلم، يبادر إلى الأول، يحاول. لحديث الثلاثة. ها أنتم شباب ما لكم عبر. الشيبان لنا عذر احنا. قال الرسول عليه الصلاة والسلام لما وقف الثلاثة: ألا أخبركم بخبر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، هذا الذي جاء وراء فرجة في الحنكة فجلت فيها، قال أوى إلى الله فآواه الله، وهذا أشرف عمل. والثاني اللي وقف خلفها جلت خلف الحنكة، قالوا أما الثاني فاستحى، فاستحي الله منه، وهذا على جانب من الخير، لكن الأول أفضل. قال والثالث الذي أعرض، قالوا أما الثالث فأعرض، فأعرض الله عنه، وهذا خطر الإدبار عن مجالس العلم، خطيرة. ما مكان الإنسان عنده من علم فهو بحاجة العلم، وبحاجة أن يجلس في جلسات العلم. ويؤسفنا أن كثير من إخواننا من 10 سنوات لا يجلس في حلقة العلم، وهم من أهل العقول ومن أهل الجسد. ها؟ كيف؟ يا الله. نعم نعم والله يؤسفنا أنه يعني ينبغي أن حلقات العلم لا يزهد فيها الناس، والعقلاء الصالحون كانوا يرحلون لها رحلات شاقة من أجل أن يجلس في حلقة علم، قال الله قال رسوله. فالحرص عليها الحقيقة توفيق من الله تبارك وتعالى.
هذا سائل يسأل يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم من ابتلي بمرض البواسير من ناحية الطهارة للصلاة؟ ماذا عليه فعله؟ نرجو التفصيل جزاك الله خيرا.
الصلاة الطهارة شرط من شروطها، وعلى الكيفية التي جاءت في النصوص، ولكن العذر الشرعي، العذر الشرعي يعذر به الإنسان. فصاحب البواسير عليه أن يتقي الله ما استطاع، فينظف جسده من الدم، وينظف ثوبه، ويضع حفاظة على المحل، ويتوضأ بعد دخول الوقت، ويصلي، ولا حرج عليه ما دام هذا المرض معه. يتوضأ بعد دخول الوقت، يستنجي ويغسل الدم ويضع الحفاظة، ويتوضأ ويصلي ما شاء من فرائض ونوافل حتى يدخل الوقت الثاني، وكذلك يعمل يتوضأ يعني لكل صلاة مثل المستحاضة. وعلى وقد يكون يصاب الإنسان بأخطر من هذا، بالجراحات التي تنجف من جسده، أو بالبول السائل أو نحو ذلك، جائز لا حرج أن يصلي على حسب استطاعته وقدرته. وقد قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال: فاتقوا الله ما استطعتم.
قضية الشيخ: ما نصيحتكم لرجل يخشى الحسد إلى درجة أنه يجعر بعقدة نفسية، ويقول أيضا: ما هو الحسد ومتى يضر بالمؤمن؟
ما يقول أول السؤال؟
ما نصيحتكم لرجل يخشى الحسد؟
يخشى
إلى درجة أنه يشعر بعقدة نفسية.
الحسد، معنى الحسد تمني زوال النعمة عن الغير، سواء كانت نعمة دين أو دنيا، وسواء أرادها أن تنتقل إليه أم لا. المهم أنه حشد فلانا وتمنى زوال النعمة التي عليه بما تتعلق بالدين أو الدنيا، نعمة العلم أو العقل أو نعمة الصحة أو الجاه والمنصب والمال والولد وما شاكل ذلك، وعليه أن يوقن أن الله هو الذي قسم هذه الأشياء، فحسده اعتراض على الله، ومن اعترض على الله خسر وخاب. هذا تعريف الحسد. ثانيا، إن النفس يجب معالجتها، يجب أن تعالج. إذا أحس الإنسان بشيء من ذلك عالج نفسه وأوقفها عند حدها ونظر إلى أقدار الله الجارية وكونه هو الذي يقسم بين الخلائق معايشهم وأخلاقهم، ويتدبر معنى قول الله عز وجل أهم يقسمون رحمة ربك، إنكار على الكفار الذين حشدوا محمدا صلى الله عليه وسلم، قالوا ما تأتي النبوة إلا لهذا اليتيم، ما نزلت على صناديد عرب، أنكر الله عليهم وذمهم، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون، رحمة الله خير من الدنيا وما عليها، من رحمه الله فاز، ومن لم يرحم لو يجمع الدنيا بأسرها فهو خاسر. لابد من معالجة النفس، لكن لا يصل إلى حد اتهام النفس دائما حتى يصاب بعقدة، هذا غلو وتنطع يجب أن يحذره المسلم. عالج نفسك في حدود الشرع وفي حدود الاستطاعة، ولا تتجاوز ذلك فتصاب بالوسوسة واليأس من رحمة الله والقنوط فتخسر. وما أدري ما هو الفترة الأخيرة،
ما هو الحسد ومتى يضر بالمؤمن؟
الحسد كما أسلفت وهو مضر بالمؤمن، لذا نهى الله عز وجل عنه ونهى النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، فقال لا تحاشدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. نعم.
يقول حديث خمسة أوقات نهينا أن نصلي فيها وأن ندفن فيها موتانا، الحديث ما حكم دفن الجنازة بعد العصر؟
لا مانع من دفن الجنازة بعد العصر ما لم تتضيف الشمس للغروب، ولا مانع من دفن الجنازة بعد صلاة الصبح حتى تزغ الشمس بازغة ويكون محظورا حتى ترتفع قيد الرمح. نعم، يتأخر حتى تغرب الشمس إذا كان متضيفا للغروب نازلة، وهكذا الطلوع يتريف حتى تطلع غير الرمح، وبعد العصر المتضيف للغروب حتى تغرب الشمس ويدفن. نعم.
يقول هل ركعتي الطواف من ذوات الأسباب؟
من ذوات الأسباب ولا شك، وفي الحديث يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت أن يصلي في أي ساعة شاء.
هل يلحق بقضاء راتبة الفجر قضاء راتبة الظهر إذا نسيها بعد العصر؟
لا يلزم ذلك، لأن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا سؤال عبر الشبكة. تقول السائلة: أنا بنت أعجمية التحقت بكلية اللغة العربية وتعلم لغة القرآن وهي جامعة مختلفة وهم يعطون منحة دراسية للطلاب الملتحقين بشرط أن يحضروا جميع الدروس وأنا آخذ المنحة وأدرس في البيت خوفا من الاختلاط وأجتهد وأحضر الامتحانات فهل يجوز لي أن آخذ المنحة؟
تأخذها على ما وصفت أنها تجلس في البيت وتتحاشى الاختلاط لما فيه من الفساد، اختلاط النساء والرجال سافرات هذا فساد في الأرض، فعليها أن تتعلم اللغة العربية بطريقة غير هذه الطريقة، ولو أن يكون بطريقة الهاتف من أهل العلم أو من المعلمات الناجحات في اللغة العربية، أما الاختلاط فشر على النساء والرجال، وبئست الجامعات التي تدرس على طريقة الاختلاط، بئست الجامعات.
تقول لا تقبل منحة إلا إذا حضرت الدروس المختلفة.
لا يجوز لها، لا تقبل منحة، ترفضها دفع المفاسد وتقدم على جلب المصالح، لأنه يمكنها في هذا الزمن أن تتعلم اللغة العربية وهي محتفظة بسترها وحجابها.
هذا سائل عبر الشبكة يقول: بعض الشباب يعتبرون بعض العوام ليسوا من أهل السنة لأنهم يقولون أن فطرتهم تغيرت ويغلب عليها الشرك والبدع من القول بأن الله في كل مكان وتكفير حكام المسلمين، فما توجيهاتكم لنا ولهم؟
من الذي يقول بعض الشباب؟
يقول بعض الشباب يعتبرون بعض العوام ليسوا من أهل السنة لأنهم يقولون أن فطرتهم تغيرت ويغلب عليها الشرك والبدع من القول بأن الله في كل مكان وتكفير حكام المسلمين.
يعني الشباب يكفرون
بعض الشباب.
هذا التصرف من الشباب خطأ، أما العوام فإنهم يحتاجون إلى التعليم، الذين ما تعلموا يحتاجون إلى التعليم من أهل العلم، فمن استفاد واقتنع بما يعلمه أهل العلم فلا يجوز أن يوصف بالبدعة ولا بالشرك، يعني نهي عن الأعمال السيئة فاجتنبها، والعوام تبع لعلمائهم. أما إذا صمم العام عرض عليه الحق ورفضه أبى إلا أن يكون على طريقة تيجانية أو الشاذلية أو الكادرية أو نحوها أو مع عباد القبور بعد أن دعاها الناس إلى الحق، فهذا ضال لا خير فيه، يحذر منه حتى يحذر منه أبناؤه لا يمشون على طريقته. وهكذا الإعراض عن التعلم يبين للعوام أنه منكر، وأن الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به ناقض من نواقض الإسلام، فلا بد من التعلم ولا بد من قبول ما يعرضه العلماء علماء الشرع على الناس من اتباع الحق وترك الباطل. وأما تكفير بعض الشباب كما فعل هؤلاء المحدثون في هذا الزمن في هذه البلاد، هم ما عمدوا إلى القتل والتفجيرات إلا بعد الحكم بالكفر على الدولة ومن يرافق الدولة وعلى رأسهم العلماء، فهؤلاء ضالون، ليسوا من أهل الغيرة على شريعة الإسلام، وإنما أغواهم الشيطان فوقعوا في هذه الجرائم المنكرة. الحكم العام على المسلمين بالكفر سلاطينهم وعلماءهم، وهذه الطريقة انتهجها سيد قطب. قال في كتبه، قال إنه لا بد من الانقلاب العام بدون تأخير، لا بد من الانقلاب العام ليس الانقلاب على قطر دون قطر، وإنما هو انقلاب عام، لأن الأمة قد نكفت عن لا إله إلا الله وتركت شريعة الله ولم يستثني. هذا جهل فظيع، قلده من تربوا على كتبه فوقعوا في هذا الشر. يرون أخطاء ومخالفات تقع في الدولة، قد يشرب الخمر ويسرق السارق وينهب الناهب في الدولة ومن لا يصلي وأمثال ذلك، فيحملهم هذا على أن الدولة كافرة، ولم يستثنوا أحدا، فقاموا بتكفير الحكام وعمل الفساد بالتفجير والتقتيل لأنفسهم ولغيرهم، خوارج وزيادة. والشاهد من هذا أنه لا يخلو زمن ولا تخلو أمة من الوقوع في الأخطاء. في عهد النبوة كان يسرق السارق فتقطع يده، ويزني الزاني فيرجم ويجلب البكر، ويشرب الخمر فيجلد ويؤتى به مرة ثانية ويجلد، فيلعنه بعض الصحابة فيقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تلعنه إنه يحب الله ورسوله، ويعني وأمره إلى الله. فإذا كان الرسول ينهى عن لعنه فكيف بمن يرى قتله؟ فهؤلاء ما علموا أحكام الشرع. وفي عهد الرسول وقع الربا، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الربا، وحصلت المعاملة من المسلمين لليهود، تبادل التجارة وتبادل الصناعة وأكل المسلم عند اليهودي من مائدته، كما أكل النبي صلى الله عليه وسلم من مائدة اليهودية التي جعلت السم في الذراع. دين الله فيه السماحة والوسر في حدود الشرع. فهؤلاء الشباب ما تعلموا، بل تتلمذوا على ناس منهجهم تكفيري، فحملوا عنهم الفكر بدون بصيرة فضلوا أضلوا.
اللي كفر الحكام العوام وليس الشباب، والسؤال الذي كفر الحكام هم العوام وليس الشباب؟
للشباب الذين
كفروا،
وهذا هو العوام ما يكفرون. العوام يقول إن الشباب اتهموهم بأنهم أهل شركية، وقوع في الشرك، فهذا يحتمل، قد يكون أنهم أهل شرك وأهل طربية وأهل كذا، يحتمل هذا، وقد يكون حكموا عليهم حكم بدون بصيرة بدون علم. لكن التكفير هو لا يصدر إلا من الشباب، كما هو الحال في هذا الزمان.
هذا سائل من الشبكة يقول: هل يجوز توزيع كتاب إنه الحق لعبد المجيد الزنداني على الكفار الذين يجحدون وجود الله، لأن هذا الكتاب يحتوي على أدلة وجود الله وعلى بيان ربوبيته سبحانه وتعالى؟
كتب الزندان عليها من الملاحظات ما لا يحصى، فهو يخشى على أولئك منها. فالكفار يجب أن يدخلوا في الإسلام من طريق العلماء الشرعيين أهل الكتاب والسنة بالفهم الصحيح، لا من طريق مؤلفات الزنداني وأمثاله، لأن فيها من الأخطاء وعليها من الملاحظات ما لا يخفى على طلبة العلم. ولهذا أذكر أن شابا كان نصرانيا فأسلم ومر علينا في مكة، سألناه عن وقت إسلامه وسبب إسلامه ومن الذي دعاه إلى الإسلام، فقال أسلمت منذ 3 سنوات والحمد لله دخلت في الإسلام على أيدي الجماعة السلفيين، فعرفت طريق الحق على المنهج السلفي، فلقينا من الإخوان المسلمون عداء وخصومة فصبرنا عليهم. هذا معنى كلامه، فالذي يدخل في الإسلام من الطريق الصحيح هو الذي يظفر، والذي يدخل في الإسلام من قبل الصوفية أو من قبل التبليغيين أو من قبل الإخوانية يدخل في الإسلام لا يعرف معنى الإسلام والأحكام، أحكام الإسلام وفضائل الإسلام ومحاسن الإسلام وأصول الإسلام، لا يعرفون، لأن هؤلاء لا يملكونها، لا إخوانية لهم هدف، إذا دعوه ودخل الإسلام ضموه إليهم ليكون جندي يصاولون الحكام ويجلسون في المجالس السرية والتنظيمات السرية ونفعل كذا ونكون حكومة ونصيح بالدول في المشارق والمغارب ونصبح كذا وكذا. هذا منهج الإخوانية هنا وفي غير هنا، هذه أهدافهم وغاياتهم. والدعوة هي إلى الله عز وجل ليقوم الحق وتنتشر تظهر العقيدة الإسلامية الصحيحة في الأرض بين المسلمين، وليس مقصدهم ليكونوا ملوكا ورؤساء أمة وقادة أبدا، إنما مؤلمين ودعاة إلى الله صادقين. والذي يدخل بالإسلام من قبل الصوفية لابد أنهم يعلمونه طرقهم الصوفية، فيظن أن هذا هو الإسلام، والإسلام ينفي الطرق الصوفية لأنها ضالة مضلة شقيقة الكبوريين. لا تجد الصوفي ينكر الاستغاثة بالموتى وعنده من الشطحات والكذب على الله عز وجل ما ذكره العلماء في كتبهم عن الصوفية، كمن يدعي أنه يرى الله، ومن يدعي أن العلم علمهم علم الحديقة ينزل على القلوب في وضات ينزل على قلوبهم، فهم ليسوا بحاجة إلى علم الشريعة الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، يقولون ما يحتاجون إليه، يقول هذا علم العوام، أما نحن الخواص وخواص الخواص فنحن على الحقيقة، علمنا علم الحقيقة وهو ما ينزل من العلم فيوضات على القلوب، وكذبوا في ذلك، ما ينزل علم على القلوب إلا على قلوب الرسل والأنبياء لا على قلوب الناس. الناس لابد يتعلمون العلم، والرسول لا يقول بشيء إلا علمه الله، ويقولون هؤلاء الصوفيين، هؤلاء الصوفية يقولون لا حاجة لهم بهم إلى الشريعة، فهي شريعة العوام احتبارا لمن يتبع الشريعة وليس على الحقيقة. فربما يدخل النصراني أو اليهودي أو المجوسي أو الوثني في الإسلام من قبل هؤلاء، فيخرجوه من نجاسة إلى نجاسة، لكن إذا دخل الإسلام من قبل علماء الشرع الفاهمين لشرع شريعة الإسلام أصولا وفروعا يدلونه على الطريق فيمشي في طريق واضحة وهو الصراط المستقيم. الكتب موجودة. أولا هو إذا قرأ في العلوم الشرعية حصن نفسه، كلما جاءه من شر خالف ما عنده من الحق قد علمه من الكتاب والسنة وكتب التفسير وكتب الحديث وكتب العقيدة قد علمه، فالتحصيل العلمي يتحسن به الإنسان من شرور أهل البدع، هذا جانب. والجانب الثاني يأمد إلى كتب الردود على أهل البدع والضلالات، فكم من كتب ألفت في الرد على الصوفية، ومنها كتاب اسمه مصرع التصوف، مصرع أي هذا الكتاب صرع أهل التصوف جميعا، جعلهم صرعا، كتاب يعني عظيم على نهج السلف، وكتاب اسمه هذه الصوفية يقرأه الإنسان من أجل يعرف، وكتاب اسمه الكشف عن الصوفية، وكتب كثيرة في هذا. كذلك يعني في المناهج، منهج إخواني، منهج تبليغ، منهج سروري، يقرأ ما كتب عن هؤلاء فيتحصن كما قال الشاعر: علمت الشر لا للشر لكن لتوقيه. ومن لم يعرف الشر يوشك أن يقع فيه. حديث حذيفة قال: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. هذا منهج السلف. فإذا تحصل الإنسان بالعلوم الشرعية عرف كل ما وفد عليه من أباطيل المنحرفين، سواء من الكفار أو من المبتدعين أهل الأهواء والضلالات، عرضه على ما عده من حق فعرف أنه باطل. وأذكر سؤال وجه للشيخ ناصر خلوفة رحمه الله من علماء زمانه والعباد والأتقياء، كان بيته كالسكن الجامعي في طلبة العلم، قال له أحد الطلبة: يا شيخ، أعياني أنا أن أعرف مذهب الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وأدد له قوائف. قال: إذا كان ما استطعت أن تفهم مذاهب هؤلاء فعليك أن تفهم جيدا مذهب أهل السنة والجماعة. إذا فهمت مذهب أهل السنة والجماعة ما ورد عليك من باطل من أقاويل هؤلاء تعرضه عليه، فما قبله فهو حق وما نفاه فهو باطل.
هذه سائلة من فرنسا تقول: أنا امرأة من فرنسا، طلقني زوجي منذ عام ونصف، وتقدم لي رجل ليتزوجني، لكن في حكم قانون البلاد التي أنا فيها لم أحصل على ورقة الطلاق، فهل العدة في الحصول على ورقة الطلاق أم ماذا؟
هي أولا امرأة مسلمة، إن كانت امرأة مسلمة فعليها أن تعتد من طلاقها كما تعتد المرأة المسلمة في غير بلادها بلاد الإسلام. إن كانت تحيض ثلاث حيضات وبانت منه ولا تحتاج إلى المحكمة القانونية. وإن كانت حاملا ووضعت حملها بانت منه، وإن كانت لا تحيض فثلاثة أشهر وتبين فهي ليست بحاجة إلى المحكمة القانونية. فإذا انتهت عدتها فلها الحق أن تتزوج إذا لم يلحق بها ضرر عقوبات ومرافعات إلى محكمة القانون فيصيبها ما أصابها. وهذا نتيجة وجود المسلمين تحت إدارات الكفار ومحاكمهم، محاكم الفجور. قبل قليل جاء سؤال من فرنسا من امرأة يقول للسائل عنها الرجل يقول إنه أسلم قريبا ومعه صاحبة أنجب منها بنت، فقلت له على أي أساس كان الزواج بها؟ قال لا على نظام الكفار الفرنسيين ولا صاحبة من الشارع وكفر، وهو الآن طردته من البيت. قلنا لا يجوز له أن يسكن معها وهو قد أكرمه الله بالإسلام، فهذا والعياذ بالله زنا وفجور، أنقذه الله بالإسلام فعليه أن ينصرف عنها ولا ينظر لها بطرف عينه بعد ذلك. والبنت ليست بنت شرعية ولا يطالب بها وليست بنت شرعية، هذه من المآسي. لكن من أكرمه الله بالإسلام يجب عليه أن يمتثل أحكام الإسلام.